إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه ترجمة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والإمام العالم الحافظ الكبير تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي. ولد رحمه الله سنة 41 و500 بجماعيل من قرى بيت المقدس. ولد هو والشيخ الموفق في عام، وهو ابن خاله. وكان رحمه الله تعالى ليس بالأبيض الأمهق، بل يميل إلى السمرة. كان حسن الشعر، وكذلك كان حسن الثغر، وسيأتي إن شاء الله سبب وصفه بذلك، وهو من كثرة استعماله السواك. كان حسن الشعر، كث اللحية، واسع الجبين، عظيم الخلق، تام القامة، كأن النور يخرج من وجهه، ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء من خشية الله والمطالعة. وكان رحمه الله تعالى زاهدا عابدا، ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف، داعية إلى السنة، ناصرا لها، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد أثنى الحفاظ والأئمة على فهمه وحذقه وحفظه رحمه الله تعالى. وقد سافر رحمه الله تعالى إلى بغداد مرتين، وإلى مصر مرتين. سافر إلى بغداد هو وابن خاله الشيخ الموفق في أول سنة 61، يعني 500، وأقام فيها نحو 4 سنين، ورحل إلى السلفي سنة 66، يعني 500، فأقام مدة، ثم رحل أيضا إلى السلفي سنة 70، فكتب عنه نحوا من 1000 جزء، ثم سافر سنة 79 إلى أصبهان، فأقام بها مدة وحصل الكتب الجيدة. فهذه جملة رحلاته رحمه الله تعالى. وقد سمع عبد الغني رحمه الله تعالى الكثير بدمشق والإسكندرية وبيت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمذان، وكتب الكثير. سمع أبا الفتح ابن البطي وأبا الحسن علي بن رباح الفراء والشيخ عبد القادر الجيلي وهبة الله ابن هلال الدقاق وأبا زرعة المقدسي ومعمر بن الفاخر وأحمد بن المقرب ويحيى بن ثابت وأبا بكر بن النقور وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي وعدة ببغداد والحافظ أبا طاهر السلفي، فكتب عنه نحو من 1000 جزء. وسمع بدمشق أبا المكارم بن هلال وسلمان بن علي الرحبي وأبا المعالي ابن صابر وعدة وبمصر، ويعنون بها في هذا السياق القاهرة، محمد بن علي الرحبي وعبد الله ابن بري وطائفة، وبأصبهان الحافظ أبا موسى المديني وأبا الوفاء محمود بن حمكة وأبا الفتح الخراقي وابن ينال الترك ومحمد بن عبد الواحد الصائغ وحبيب بن إبراهيم الصوفي، وبالموصل سمع أبا الفضل الطوسي وطائفة، ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب ويسهر ويدأب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتقي الله ويتعبد ويصوم ويتهجد وينشر العلم إلى أن مات. رحل إلى بغداد مرتين وإلى مصر مرتين. سافر إلى بغداد هو وابن خاله الشيخ الموفق في أول سنة 61، فكان يخرجان معه، ويذهب أحدهما في صحبة رفيقه إلى درسه وسماعه، كان شابين مختطين، وهو أول ظهور الشعر في وجهيهما، وخوفهما الناس من أهل بغداد، وكان الحافظ ميله إلى الحديث والموفق يريد الفقه، فتفقه الحافظ وسمع الموفق معه الكثير، فلما رآهما العقلاء على التصون وقلة المخالطة أحبوهما وأحسنوا إليهما وحصلا علما جما، فأقام ببغداد نحو 4 سنين، ونزل أولا عند الشيخ عبد القادر فأحسن إليهما، ثم مات بعد قدومهما 50 ليلة، ثم اشتغل بالفقه والخلاف على ابن المني. وكانت مجالسه رحمه الله تعالى على هذه الصفة، يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع دمشق وليلة الخميس، ويجتمع خلق، وكان يقرأ ويبكي ويبكي الناس كثيرا، حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه، وكان إذا فرغ دعا دعاء كثيرا. قال الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحنبلي وقد حضر مجلس الحافظ: يا تقي الدين، والله لقد حملت الإسلام ولو أمكنني ما تركت مجلسك. وأما تلاميذه فقد قال الذهبي رحمه الله: حدث عنه الشيخ موفق الدين، والحافظ عز الدين محمد، والحافظ أبو موسى عبد الله، والفقيه أبو سليمان أولاده، والحافظ الضياء، والخطيب سليمان بن رحمة الأسعردي، والبهاء عبد الرحمن، والشيخ الفقيه محمد اليونيني، والزين بن عبد الدائم، وأبو الحجاج بن خليل، والتقي التلداني، والشهاب القوصي، وعبد العزيز بن عبد الجبار القلانيسي، والواعظ عثمان بن مكي الشارعي، وأحمد بن حامد الأرتاحي، وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون، وأبو عيسى عبد الله بن علاق الرزاز، وخلق آخرون آخرهم موتا سعد الدين محمد بن مهلهل الجيني. قال الذهبي: وروى عنه بالإجازة شيخنا أحمد بن أبي الخير الحداد دفاعه عن العقيدة. ذكر الضياء رحمه الله أنه سأل خاله موفق الدين عن عبد الغني فقال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها. وقال الحافظ ابن كثير: ورد دمشق وكان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة برواق الحنابلة من جامع دمشق، فاجتمع الناس عليه وإليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد من الله تبارك وتعالى عليه بذاكرة وحافظة قوية. قال ضياء الدين: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسبه، فكان أمير المؤمنين في الحديث. قال: سمعته يقول: كنت عند الحافظ أبي موسى المديني فجرى بيني وبين رجل منازعة في حديث، فقال: هو في صحيح البخاري. فقلت: ليس هو فيه. قال: فكتبه في رقعة ورفعها إلى أبي موسى المديني يسأله. قال: فناولني أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول؟ فقلت: ما هو في البخاري. فخجل الرجل. قال الضياء: رأيت في النوم بمرو كأن البخاري بين يدي الحافظ عبد الغني يقرأ عليه من جزء، وكان الحافظ يرد عليه، أو ما هذا معناه؟ وقال الضياء: سمعت إسماعيل بن ظفر يقول: قال رجل للحافظ عبد الغني: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر لصدق. ورأيت الحافظ على المنبر غير مرة يقولون له: اقرأ لنا من غير كتاب، فيقرأ أحاديث بأسانيده من حفظه. قال: وسمعت ابنه عبد الرحمن يقول: سمعت بعض أهلنا يقول إن الحافظ سئل: لما لا تقرأ من غير كتاب، يعني من ذاكرتك؟ قال: أخاف العجب. فكان لا يقرأ إلا من كتاب رحمه الله تعالى. قال: وسمعت خالي أبا عمر أو والدي قال: كان الملك نور الدين بن زنكي يأتي إلينا وكنا نسمع الحديث، فإذا أشكل شيء على القارئ قاله الحافظ عبد الغني، ثم ارتحل عبد الغني إلى السلفي، فكان نور الدين يأتي بعد ذلك فقال: أين ذاك الشاب؟ فقلنا: سافر. وسمعت عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني قال: سمعت التاج الكندي يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. وسمعت أبا الثناء محمود بن همام قال: سمعت الكندي يقول: لم ير الحافظ مثل نفسه. قال: وشاهدت بخط أبي موسى المديني على كتاب تبيين الإصابة الذي أملاه عبد الغني، وقد سمعه أبو موسى والحافظ أبو سعد الصائغ يقول أبو موسى عفى الله عنه: قل من قدم علينا يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي، وقد وفق لتبيين هذه الغلطات، ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله، وقل من يفهم في زماننا ما فهم، زاده الله علما وتوفيقا. قال الضياء: وكل من رأينا من المحدثين ممن رأى الحافظ عبد الغني وجرى ذكر حفظه ومذاكرته قال: ما رأينا مثله أو ما يشبه هذا. وقال أبو الثناء محمود بن همام: سمعت أبا عبد الله محمد بن أميرك الجويني المحدث يقول: ما سمعت السلفي يقول لأحد الحافظ إلا لعبد الغني المقدسي. قال تاج الدين الكندي: رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمذاني وغيرهما من الحفاظ، فما رأيت أحفظ من عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. وأنشد ربيعة بن الحسن فيه شعرا فقال: يا أصدق الناس في بدو وفي حضري، وأحفظ الناس فيما قالت الرسل، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم، هم الغثاء وأنت السيد البطل. قال الضياء رحمه الله: وكان عبد الغني رحمه الله مجتهدا على الطلب، يكرم الطلبة ويحسن إليهم، وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة ويفرح لهم بسماع ما يحصلون، وبسببه سمع أصحابنا الكثير. قال: وسمعت الإمام الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد العراقي يقول: ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني، فإنني كل من سألته يقول: أول ما سمعت عليه، وهو الذي حرضني. وذكر جماعة من المحدثين، ثم ذكر عنه أنه كان يفضل الرحلة للسماع على الغزو وعلى سائر النوافل، وكان يقرأ الحديث ويبكي ويبكي الناس رحمه الله تعالى. قال بعض المصريين: ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ فأخرجنا من القبور. وسئل الموفق عن الحافظ فقال: كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. قال الضياء: وسمعت أبا موسى بن الحافظ يقول عند موته: لا تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه. قال الذهبي: هو رحل ابن خليل إلى أصبهان، ورحل ابنيه العز محمدا وعبد الله إلى أصبهان، وكان عبد الله صغيرا، وسفر ابن أخته محمد بن عمر ابن أبي بكر وابن عمه علي بن أبي بكر. قال الضياء: وحرضني على السفر إلى مصر، وسافر معنا ابنه أبو سليمان عبد الرحمن وهو ابن عشر، فبعث معنا المعجم الكبير للطبراني وكتاب البخاري والسيرة، وكتب إلى زين الدين علي بن نجا يوصيه بنا، وسفر ابن ظفر إلى أصبهان وزوده، ولم يزل على هذا. قال الضياء: لما دخلنا أصبهان في سفرة الثانية كنا سبعة، أحدنا الفقيه أحمد بن محمد بن الحافظ، وكان طفلا، فسمعنا على المشايخ، وكان المؤيد ابن الإخوة عنده جملة من المسموعات، وكان يتشدد علينا، ثم توفي فحزنت كثيرا. وأكثر ما ضاق صدري لثلاثة كتب: مسند العدني، ومعجم ابن المقرئ، ومسند أبي يعلى. وقد كنت سمعت عليه في النوبة الأولى مسند العدني، لكن لأجل رفقتي، فرأيت في النوم كأن الحافظ عبد الجغني قد أمسك رجلا وهو يقول لي: أم هذا، أم هذا. وهذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر. فلما استيقظت قلت: ما هذا إلا لأجل شيء. فوقع في قلبي أنه يريد الحديث، فمضيت إلى دار بني معمر وفتشت الكتب، فوجدت مسند العدني سماع عائشة مثل ابن الإخوة. فلما سمعناه عليها قال لي بعض الحاضرين إنها سمعت معجم ابن المقرئ، فأخذنا النسخة من خباز وسمعناه. وبعد أيام ناولني بعض الإخوة مسند أبي يعلى سماعها، فسمعناه أيضا. كان رحمه الله تعالى يقرأ الحديث يوم الجمعة بجامع دمشق وليلة الخميس. قال: سمعت شيخنا ابن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر: قد جاء الإمام الحافظ وهو يريد أن يقرأ الحديث، فأشتهي أن تحضروا مجلسه 3 مرات وبعدها أنتم تعرفونه وتحصل لكم الرغبة. فجلس الحافظ أول يوم وحضرت، فقرأ أحاديث بأسانيدها حفظا وقرأ جزءا، ففرح الناس به. فسمعت ابن نجا يقول: حصل الذي كنت أريده في أول مجلس، وكان قد اشتهى أن يحضروا مجلسه 3 مرات فحصل الذي كان يريده في أول مجلس. قال: وسمعت بعض من حضر يقول: بكى الناس حتى غشي على بعضهم، وكان يجلس بمصر بأماكن. قال: سمعت محمود بن همام الأنصاري يقول: سمعت الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحنبلي يقول وقد حضر مجلس الحافظ: يا تقي الدين، والله لقد حملت الإسلام، ولو أمكنني ما فارقت مجلسك. كان رحمه الله كعادة علمائنا من سلفنا الصالحين، وكذا من كان من خيار طلاب العلم في وقتهم، لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما أقرأ شيئا من الحديث تلقينا، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة ثم يصلي الظهر، ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر، وإلا صلى من المغرب إلى العشاء ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم يقوم كأن إنسانا يوقظه فيتوضأ ويصلي لحظة، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ربما توضأ 7 مرات أو 8 في الليل. وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهذا دأبه وتلك عادته. قال: أخبرني خالي موفق الدين، قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. قال أخوه الشيخ العماد: ما رأيت أحدا أشد محافظة على وقته من أخي. قال الضياء: وكان يستعمل السواك كثيرا حتى كأن أسنانه البرد. سمعت محمود بن سلامة التاجر الحراني يقول: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي. وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان، فلما تعشينا كان عنده رجل أكل معنا، فلما قمنا إلى الصلاة لم يصل، فقلت: ما له؟ يعني لم يصل. فقالوا: هذا رجل شمسي، يعني يعبد الشمس. قال: فضاق صدري، وقلت للرجل: ما أضفتني إلا مع كافر. قال: إنه كاتب ولنا عنده راحة. قال: ثم قمت بالليل أصلي وذاك يستمع، فلما سمع القرآن تزفر، ثم أسلم بعد أيام، وقال: لما سمعتك تقرأ وقع الإسلام في قلبي. قال يوسف بن خليل عنه: كان ثقة ثبتا دينا مأمونا حسن التصنيف دائم الصيام كثير الإيثار، كان يصلي كل يوم وليلة 300 ركعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأمثال هذه الأعداد من الركعات في الصلوات لأمثال هؤلاء الآئمة شيء يسلم لهم بحالهم ولا يقتدى بهم فيه، فالقدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن النجار: حدث بالكثير وصنف في الحديث تصانيف حسنة، وكان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجميع فنون الحديث، عارفا بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وغريبه ومشكله وفقهه ومعانيه، وضبط أسماء رواته ومعرفة أحوالهم. قال الضياء: وكان سخيا جوادا كريما لا يدخر دينارا ولا درهما، ومهما حصل له أخرجه. ولقد سمعت عنه أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين، فإذا فتحوا له ترك ما معه ومضى لئلا يعرف، وكان يفتح له بشيء من الثياب والبرد فيعطيه للناس، وربما كان عليه ثوب مرقع. قال خالي الموفق: كان جوادا يؤثر بما تصل يده إليه سرا وعلانية. وقال عبد الجليل الجيلاني: كنت في مسجد الوزير فبقيت 3 أيام ما لنا شيء، فلما كان العصر يوم الجمعة سلمت على الحافظ ومشيت معه إلى خارج باب الجامع، فناولني نفقة فإذا هي نحو 50 درهما. وسمعت بدر بن محمد الجزري قال: ما رأيت أحدا أكرم من الحافظ عبد الغني، قد أوفى عني غير مرة، يعني قضى عنه دينه. سمعت سليمان بن إبراهيم الأسعردي يقول: بعث الملك الأفضل إلى الحافظ بنفقة وقمح كثير، ففرقه كله ولم يترك شيئا. وقال: سمعت أحمد بن عبد الله العراقي قال: حدثني منصور قال: شاهدت الحافظ في الغلاء بمصر وهو 3 ليال يؤثر بعشائه ويطوي، يعني ويبيت جائعا. قال الضياء: وقد فتح له بمصر بأشياء كثيرة من الذهب وغير ذلك، فما كان يترك شيئا. سمعت الرضا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد بن حنبل فقد رزقني صلاته. قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي رحمه الله تعالى. قال الضياء: ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه كثيرا. سمعت محمود بن سلامة الحراني بأصبهان يقول: كان الحافظ يصطف الناس في السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها. قال الضياء: ولما وصل إلى مصر كنا بها، فكان إذا خرج للجمعة لا نقدر نمشي معه من كثرة الخلق يجتمعون حوله، وكنا أحداثا نكتب الحديث حوله، فضحكنا من شيء وطال الضحك فتبسم ولم يحرد علينا. لقد ابتلي كثير من العلماء المخلصين على مر التاريخ بكثير من المحن لثباتهم على الحق وصمودهم في وجه أعدائهم وعدم ممالاة الزائرين ومجاراتهم في أهوائهم. فهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل اصطلى بنار المبتدعة من أرباب الاعتزال في عصره وسلطانهم الذي سخروه لخدمة فكرهم، فمن قال لما يريدون ولا ضعف أمام بطشهم ولا استكان لهم، بل صمد صمود الرواسي، فأظهر الله الحق على يديه في مسألة من أخطر ما تكلم فيه المبتدعة في ذلك العصر، ألا وهي مسألة القول بخلق القرآن. فكان لموقفه العظيم هذا أثره الكبير في قمع البدعة وانحسار سلطانها وظهور الحق على الباطل في ملحمة تاريخية فريدة سجلها رجل واحد بسبب صموده وتحديه لأئمة البدعة والضلال وسلطانهم الذي كان يناصرهم ويحمل على اعتناق فكرهم لا بالإقناع، ففكرهم متهافت مصادم لفطر العقول المستقيمة والأفكار المستنيرة بنور الوحي، بل يحمل على اعتناق فكر هؤلاء بالقتل والضرب والتعذيب وهذا شأن كل مفلس من الحق، لا يتورع أن يسلك ما استطاع من وسائل لنشر باطله وقمع خصومه. ومثل آخر ناصع الدلالة والبيان على إفلاس أرباب الأفكار المتهوكة من كل إقناع يؤيد فكرهم ويظهر باطلهم، فهذا الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة 81، تألب عليه المبتدعة لإظهاره الحق ووقوفه بحزم في وجه الباطل، وحاولوا بما استطاعوا من حيل ووسائل لاستخدام السلطان وإيغار صدره عليه لينتقم منه ويبطش به، لأنهم أفلسوا فكرياً وما استطاعوا أن يدافعوا عن باطلهم أمام صولة الحق الدامغ الذي كان يقرره الهروي غفر الله له، مستنداً إلى أنصع دليل وأوضح حجة من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبلغ بهم الإسفاف والحقد إلى أن يحيكوا ضده مؤامرة قذرة تمثلت في حملهم صنما صغيرا من نحاس جعلوه في المحراب الذي يصلي فيه تحت سجادة الشيخ الهروي، ودخلوا على السلطان مستغيثين مولولين بأن الشيخ مجسم، ودليلهم على ذلك الصنم الذي وضعوه تحت سجادته، وقالوا ظلما وزورا ومينا وبهتانا إنه هو الذي وضع الصنم لأنه يزعم أن الله على صورته، ولكن الله تعالى أبطل مكرهم ورد كيدهم إلى نحورهم، وانكشف للسلطان مكرهم وخبثهم وكذبهم وأقروا بصنيعهم فارتد كيدهم إلى نحورهم. وكذلك محنة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي مات في السجن لدفاعه عن الحق وصموده في وجه الباطل. وتلك أمثلة يسيرة مما حصل لعلماء الأمة المخلصين، وليس الإمام المقدسي بدعا من هؤلاء، فقد أراد الله له الخير بأن جعله من المبتلين الصابرين، فالابتلاء سنة الله في أهل الخير والصلاح، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس ابتلاء، يليهم الأمثل فالأمثل من أتباعه. وهذه قصة الإمام عبد الغني المقدسي في محنته كما روتها لنا كتب التاريخ، وهذا موقفه فيها وصموده في وجه طغاتها. هذا مثل آخر على حقد المبتدعة على أهل السنة والجماعة وعلمائهم، فقد كان الإمام المقدسي متأثرا بالإمام أحمد وسيرته العطرة وآرائه السديدة تأثرا كبيرا، حتى إنه دعا الله تعالى أن يرزقه سيرة مثل سيرته. فقد ذكر الذهبي نقلا عن الحافظ الضياء المقدسي أحد تلامذة الإمام عبد الغني قال: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار يقول: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته، قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأودي. ونظرا لما للحافظ من مكانة علمية عالية لم تتوفر لأحد من أبناء عصره، ونظرا لما كان يبذله من جهد في نشر العلم الصحيح متمسكا في ذلك بالكتاب والأثر، فقد كثر حساده ومخالفوه من المبتدعة الذين لا يفتؤون على مر التاريخ يحاربون أهل السنة والجماعة، فجعلوا يجتهدون في إيذائه والنيل منه. ذكر الحافظ ابن رجب أن الحافظ عبد الغني كان يحدث بدمشق وينتفع الناس به، إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء وشنعوا به عليه، فضايقوه في جامع دمشق وكادوا له كثيرا، ودبروا له بعض المؤامرات التي أثاروا بها أنصار الفريقين، ثم أغروا به الوالية زاعمين أنه هو وأصحابه من الحنابلة إنما يريدون الفتنة، وذكروا مخالفته لهم في الاعتقاد وطلبوا مناظرته، وأرادوا حمله على أن يقول بقولهم ويعتقد عقيدتهم ويسجل ذلك لهم بخط يده، ولكنه صمد في وجوههم فناظرهم وأظهره الله عليهم، فما كان منهم إلا أن رفعوا كل ما يختص به وبأصحابه من جامع دمشق بإذن من واليها، وكسروا منبره ومنعوه من الجلوس، ومنعوا أصحابه حتى من الصلاة في الجامع، وكادت تحصل فتنة عظيمة لولا أن الحافظ كان حكيما، فآثر الخروج من دمشق درءا لشرهم فمضى إلى بعلبك ومنها إلى مصر، فلاحقه أهل دمشق الذين أرسلوا إلى ملك مصر العزيز عثمان رسولا حاملا إليه افتراءهم وتشنيعاتهم على الحافظ المقدسي، ولكن الله وقاه شر هذه المكيدة فأقام في مصر معززا مكرما في حماية ملكها الجديد الملك العادل، رغم ما بذله المخالفون في مصر من جهد في سبيل إيذائه، حيث حاولوا إيغار صدر الملك عليه حتى يقال إنه قد بلغ الأمر ببعضهم أن بذل أموالا طائلة من أجل قتله، ولكن الله نجاه من مكيدتهم. فلما سافر الملك العادل إلى دمشق وحل محله الملك الكامل، عزم هذا على إخراج الحافظ من مصر لكثرة ما قاله فيه عنده المخالفون، واعتقل الحافظ المقدسي رحمه الله في دار 7 ليال، وصفها أي وصف تلك الليالي بقوله: ما وجدت راحة بمصر مثل تلك الليالي. إلا أنه بعد أن تأكد للملك سوء مقاصد مخالفيه وخبث طويتهم وأنهم حاسدون له وحانقون عليه بسبب تشبثه بالقرآن والسنة في الاعتقاد، خلى سبيله وأمر بعدم التعرض له. فما أشبه موقف هؤلاء من الحافظ المقدسي بموقف أسلافهم من المبتدعة من إمام أهل السنة الإمام أحمد الذي دعا الحافظ ربه تعالى أن يرزقه حالا مثل حاله فكان له ما أراد. وليست هذه المحنة الوحيدة التي حصلت للإمام المقدسي، بل حصلت له محنتان أخريان، إحداهما في أصبهان والأخرى بالموصل. قال الضياء: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد فقد رزقني صلاته، قال: ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي. سمعت الإمام عبد الله ابن أبي الحسن الجبائي بأصبهان يقول: أبو نعيم قد أخذ على ابن منده أشياء في كتاب الصحابة، فكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهي أن يأخذ على أبي نعيم في كتابه الذي في الصحابة، فما كان يجسر. فلما قدم الحافظ عبد الغني أشار إليه بذلك، قال: فأخذ على أبي نعيم نحو من 290 موضعا، فلما سمع بذلك الصدر الخجندي طلب عبد الغني وأراد هلاكه فاختفى. سمعت محمود بن سلامة يقول: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار، يعني إلا فيما يواري عورته، وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد. وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الضعفاء للعقيلي، فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر شيء فيه، فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت: يقتلني وأستريح، قال: فلم يصنع شيئا، ثم أطلقوني، وكان يسمع معه ابن البرني الواعظ فقلع الكراس الذي فيه ذلك الشيء فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا فهذا سبب خلاصه. هذه المعارك كلها والدسائس والمؤامرات لأجل أنه كان يعتقد اعتقاد الصحابة رضي الله عنه، وأما هم فكانوا يعتقدون الاعتقاد الذي شابه ما شابه من علم الكلام وغيره. فهذه المعركة الدائرة هي جزء من تلك المعركة، وستظل المعارك حول العقيدة دائرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلق، فوقع الحسد فشرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث وجمعوا الناس، يعني أنهم جعلوا وقتا لقراءة الحديث يوافق ويطابق الوقت الذي يجلس فيه الحافظ عبد الغني للإقراء، من أجل أن يشوشوا عليه وأن يأخذوا الناس من حلقته. فكان هذا ينام وهذا بلا قلب، فما اشتفوا فأمروا الناصح بن الحنبلي بأن يعظ تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ. فأول ذلك أن الناصح والحافظ أرادا أن يختلف الوقت، فاتفقا أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر. فدسوا إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكر، فقال للناصح في المجلس: ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب وهرب، فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو هذا. ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: نشتهي أن تحضر عبد الغني. فانحدر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس البخاري وجماعة، وقالوا: نحن نناظرهم. وقالوا للحافظ عبد الغني: لا تجئ، فإنك حد، أي فإنك حاد وفيه حدة، نحن نكفيك. فاتفق أنهم أخذوا الحافظ وحده ولم يدري أصحابنا، فناظروا واحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من الاعتقاد وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له: اكتب خطك. فأبى. فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم، واستأذنوه في رفع منبره. فبعث الأسرى، والظاهر أنه اسم لجماعة من أعوان الوالي من الشرطة أو الجيش، فبعث الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة ودرابزين، وقالوا: نريد ألا تجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية، وكسروا منبر الحافظ ومنعونا من الصلاة ففاتتنا صلاة الظهر. ثم إن الناصح جمع البنوية وغيرهم وقالوا: إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم. فبلغ ذلك القاضي وكان صاحب الفتنة، فأذن له، وحمى الخليفة مقصورتهم بأجناد. ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعلبك فأقام بها مدة، فقال له أهلها: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. فقال: لا. وتوجه إلى مصر، فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث. قال: وكنت أنا بمصر، فجاء شاب من دمشق بفتاوى إلى صاحب مصر الملك العزيز، ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا وكذا مما يشنعون به عليهم. فقال: وكان يتصيد: إذا رجعنا أخرجنا من بلادنا من يقول هذه المقالة. فاتفق أنه عدا به الفرس فشب به فسقط فخسف صدره. كذلك حدثني يوسف بن الطفيل شيخنا وهو الذي غسله، فأقيم ابنه صبي، فجاء الأفضل من سرخد وأخذ مصر وعسكر وكر إلى دمشق، فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكراما كثيرا ونفذ يوصي به بمصر فتلقي الحافظ بالإكرام وأقام بها يسمع الحديث بمواضع وكان بها كثير من المخالفين وحصر الأفضل دمشق حصرا شديدا ثم رجع إلى مصر فسار العادل عمه خلفه فتملك مصر وأقام وكثر المخالفون على الحافظ فاستدعي وأكرمه العادل ثم سافر العادل إلى دمشق وبقي الحافظ بمصر وهم ينالون منه حتى عزم الملك الكامل على إخراجه واعتقل في دار أسبوعا يقول ما وجدت راحة في مصر مثل تلك الليالي قال وكانت امرأة في دار إلى جانب تلك الدار التي حبس فيها قال فسمعتها تبكي وتقول بالسر الذي أودعته قلب موسى حتى قوي على حمل كلامك قال فدعوت به فخلصت تلك الليلة قال سمعت أحمد بن محمد بن عبد الغني قال حدثني الشجاع بن أبي زكري الأمير قال قال للملك الكامل يوما أهنا فقيه قالوا إنه كافر قال قلت لا أعرفه قال بلى هو محدث قال قلت لعله الحافظ عبد الغني قال هو هذا فقلت أيها الملك العلماء أحدهم يطلب الآخرة وآخر يطلب الدنيا وأنت هنا باب الدنيا فهذا الرجل جاء إليك أو تشفع بطلب شيء قال لا قال فقلت والله هؤلاء يحسدون فهل في هذه البلاد أرفع منك قال لا فقلت هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس فقال جزاك الله خيرا كما عرفتني ثم بعثت رقعة إليه أوصيه به فطلبني فجئت وإذا عنده شيخ الشيوخ ابن حموية وعز الدين الزنجاري فقال للسلطان نحن في أمر الحافظ فقال أيها الملك القوم يحسدون وهذا الشيخ بيننا يعني شيخ الشيوخ وحلفته هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج عن الإسلام فقال لا والله ما سمعت عنه إلا كل جميل وما رأيته وتكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ كثيرا وتلامذته وقال أنا أعرفهم ما رأيت مثلهم فقلت وأنا أقول شيئا آخر لا يصل إليه مكروه حتى يقتل من الأكراد 3000 قال فقال لا يؤذى الحافظ فقلت أكتب خطك بذلك فكتب قال وسمعت بعض أصحابنا يقول إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب أقول كذا لقول الله كذا وأقول كذا لقول الله كذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها فلما رآها الكامل قال أيش أقول في هذا يقول بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال الذهبي وذكر أبو المظفر الواعظ في مرآة الزمان قال كان الحافظ عبد الغني يقرأ الحديث بعد الجمعة قال فاجتمع القاضي محيي الدين والخطيب ضياء الدين وجماعة فصعدوا إلى القلعة وقالوا لواليها هذا قد أضل الناس ويقول بالتشبيه فعقدوا له مجلسا فناظرهم فأخذوا عليه مواضع وارتفعت الأصوات فقال والي القلعة الصارم برغش كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق قال نعم فأمر بكسر منبره وخرج الحافظ إلى بعلبك ثم سافر إلى مصر إلى أن قال فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه وقالوا يفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم فكتب الوزير بنفيه إلى المغرب فمات الحافظ قبل وصول الكتاب رحمه الله تعالى قال وكان يصلي كل يوم وليلة 300 ركعة ويقوم الليل ويحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى سرا وضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة، وكان أوحد زمانه في علم الحديث. وقال أيضا: وفي ذي القعدة سنة 96 و500 كان ما اشتهر من أمر الحافظ عبد الغني وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره، وأنه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين، فسأل أن يمهل 3 أيام لينفصل عن البلد فأجيب. قال الذهبي: قد بلوت على أبي المظفر المجازفة وقلة الورع فيما يؤرخه والله الموعد، وكان يترفض. رأيت له مصنفا في ذلك فيه دواهن. وقد تكلم الذهبي في صبت ابن الجوزي، وكرر ذلك في غير ما موضع من كتبه، لا سيما في كتابه تاريخ الإسلام. ولو أجمعت الفقهاء، يقول الذهبي، ولو أجمعت الفقهاء على تكفير الحافظ عبد الغني كما زعم صبت بن الجوزي لما وسعهم إبقاؤه حيا، فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشيخ العماد والشيخ موفق الدين، وأخوه القدوة الشيخ أبو عمر والعلامة شمس الدين البخاري وسائر الحنابلة وعدة من أهل الأثر، وكان بالبلد أيضا خلق من العلماء لا يكفرون، نعم، ولا يصرحون بما أطلقه صبط بن الجوزي من العبارة لما ضايقوه، ولو كف عن تلك العبارات وقال بما وردت به النصوص لأجاد ولسلم، فهو الأولى. فما في توسيع العبارات الموهمة خير. وأسوأ شيء قاله أنه ضلل العلماء الحاضرين وأنه على الحق، فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء، رحم الله الجميع وغفر لهم، فما قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين، ولكن الأكمل في التعظيم والتنزيه الوقوف مع ألفاظ الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف رضي الله تعالى عنه. وبكل حال، فالحافظ عبد الغني من أهل الدين والعلم والتأله والصدع بالحق، ومحاسنه كثيرة، فنعوذ بالله من الهوى والمراء والعصبية والافتراء، ونبرأ من كل مجسم ومعطل. هذا هو رأي الإمام الذهبي وهو الصواب، إذ لا فائدة في الدخول في كل هذه المتاهات. وقد قال في تاريخ الإسلام ردا على الصبط صبط بن الجوزي: قلت: وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره كلام ناقص، وهو كذب، هو كذب صريح، إنما أفتى بذلك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه. وأما الشيخ موفق الدين وأبو اليمن الكندي شيخ الحنفية والحنابلة فكانا معه، ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل. وقال ابن رجب: قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي ردا على من نقل الإجماع على تكفيره، وهو صبط بن الجوزي. أما قوله أجمعوا، فما أجمعوا، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ممن كفروه وكفرهم هو، ولم يبدو من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة لا على المجاز، يعني أنها تجري على مواردها، لا يعبر عنها بعبارات أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء. قال الحافظ الضياء: سمعت الحافظ أبا موسى بن عبد الغني يقول: كنت عند والدي بمصر، وهو يذكر فضائل سفيان الثوري، قال: فقلت في نفسي إن والدي مثله، فالتفت إلي وقال: أين نحن من أولئك؟ قال: سمعت نصر بن رضوان المقرئ يقول: كان منبر الحافظ فيه قصر، وكان الناس يشرفون إليه، فخطر لي لو كان يعلى قليلا فترك الحافظ القراءة من الجزء وقال: بعض إخواني يشتهي أن يعلى هذا المنبر قليلا، فزادوا في رجليه. كان لنبوغ الحافظ المقدسي وسعة علمه وفرط عنايته بجمع كل ما تيسر له من الكتب، كان لذلك أثر بارز في وفرة إنتاجه، سيما في مجال الحديث ورجاله، وفي بعض المجالات الأخرى التي لا تنفك عن السنة والتي تعتبر أحد مصادرها كعلم العقيدة على منهج السلف الصالح. ومن تصانيف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب التوحيد، وقد حقق ضمن رسالة علمية بالجامعة الإسلامية، وله صورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ومن تصانيفه الجامع الصغير لأحكام البشير النذير، لم يتمه المصنف، ويوجد منه عدة أجزاء مصورة لمكتبة الجامعة الإسلامية، وأصلها في المكتبة الظاهرية في دمشق. ومن تصانيفه الأحكام، وهو كتاب غير مسند صنفه على أبواب الفقه، يقع في ستة أجزاء. ومن مصنفاته الأربعون من كلام رب العالمين. وقد ذكر الحافظ ابن رجب أربعة كتب بعنوان الأربعين، لم يميز منها في الاسم إلا هذا العنوان، ولعلها أحاديث مختارة في موضوعات متعددة، في كل موضوع أربعون حديثا. ومن مصنفاته الترغيب في الدعاء والحث عليه، وقد حقق ضمن رسالة علمية بالجامعة الإسلامية، وله نسخة مصورة عن أصلها بالظاهرية. ومن مصنفاته التوكل وسؤال الله عز وجل، ومنه نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية، مصورة عن أصلها بظاهرية دمشق. ومن مصنفاته الآثار المرضية في فضائل خير البرية، وهو في أربعة أجزاء. ومن مصنفاته أحاديث الأنبياء وقد طبع. ومن مصنفاته أحاديث الشعر، وهو مصور بالجامعة الإسلامية عن أصله في المكتبة الظاهرية وقد طبع. ومن مصنفاته كتاب الجواهر، ومصور بمكتبة الجامعة الإسلامية وأصله في المكتبة الظاهرية وقد طبع أيضا. ومن مصنفاته أخبار الحسن البصري. ومن مصنفاته أخبار الصلاة، مصور بمكتبة الجامعة الإسلامية وقد طبع. ومن مصنفاته كتاب التهجد جزءان، وكتاب الأسرار جزءان، والروضة أربعة أجزاء، وكتاب الفرج جزءان، والصلاة من الأحياء إلى الأموات جزءان، والصفات جزءان، واعتقاد الإمام الشافعي جزء كبير، والاقتصاد في الاعتقاد هو جزء غير مسند وهو الذي معنا. ومن مصنفاته الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم جزء. ومن مصنفاته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في جزء أيضا وقد طبع. ومن مصنفاته المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، 48 جزءا، يشتمل على أحاديث الصحيحين، يوجد منه بعض أجزاء مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية. ومن مصنفاته النصيحة في الأدعية الصحيحة، هو جزء غير مسند. ومن مصنفاته اليواقيت في المواقيت، وهو مجلد. ومن مصنفاته تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة، ويعني بمعرفة الصحابة كتاب الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، وقد عد عمل الحافظ عبد الغني في ذلك الكتاب، عد دليل براعته وتمكنه. ومن مصنفاته تحريم القتل وتعظيمه، ومنها تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين، ومن مصنفاته تذكرة مختصرة في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، ومنها جزء في ذكر القبور، ومنها حديث الإفك يوجد له نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية، ومن مصنفاته كتاب الحكايات في 7 أجزاء، ومن مصنفاته درر الأثر على حروف المعجم غير مسند ويقع في 9 أجزاء، ومن مصنفاته ذكر الإسلام وقد حقق ضمن رسالة علمية بالجامعة الإسلامية وطبع، ومن مصنفاته ذكر النار وقد حقق وطبع، ومن مصنفاته ذم الرياء جزء كبير، وذم الغيبة جزء كبير، ورسالة في الجواب عن سؤال معنى لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، ومن مصنفاته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير غير مسند، ومن مصنفاته عمدة الأحكام من كلام خير الأنام وقد طبع غير مرة وهو غير مسند، ومن مصنفاته غنية الحفاظ في تحقيق مشكل الألفاظ وهو في 2، ومن مصنفاته فضائل الحج في 1، ومنها فضائل حسان ومقتل عثمان، ومن مصنفاته فضائل الصدقة 1، وفضائل رمضان 1، وفضائل 10 ذي الحجة 1، وفضائل عمر بن الخطاب، وفضائل مكة في 4 أجزاء، وفضل الجهاد، ومنه نسخة مصورة عن أصلها في الظاهرية وتوجد في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ومن مصنفات عبد الغني المقدسي الكمال في معرفة الرجال على رجال الكتب 6، وهو الذي هذبه الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه تهذيب الكمال، فأصل تهذيب الكمال كتاب الكمال في معرفة الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي. وللحافظ عبد الغني من المصنفات محنة الإمام أحمد بن حنبل وقد طبع، ونهاية المراد من كلام خير العباد في السنن يقع في نحو 200 جزء، ويوجد منه قطعة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية، ومن مصنفاته مناقب عمر بن عبد العزيز في 1، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 1 أيضا، وغير هذه المصنفات، وإنتاجه رحمه الله وفير، ومنهجه الميل إلى إفراد مهمات المسائل والموضوعات بمؤلفات خاصة، لأن عصره كان يموج بالفتن، وكان الأعداء يتكالبون على الأمة من أقطارها، وكانت الفتن دائرة بين حكام وولاة الأمة إلى غير ذلك، فكأنما أراد رحمه الله تعالى أن يقوم بواجب الوقت، لأن لكل وقت واجبة، وأحوال الأمة تتبدل وتتغير، لذلك تجد الأئمة رحمهم الله تعالى يكونون على مستوى الأحداث في عصرهم لانتشال الناس من الهوة، ولجعلهم على قصد السبيل وعلى المحجة المستقيمة، فهذا واجب العلماء، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فالعالم الحق الذي يعمل بعلمه والذي يعلم الناس ما يحتاجونه في عصره مع أصول الإسلام العظيمة، وإلا فإن الخلل لا بد أن يقع في الأمة مهما اشتغل الناس بالعلم في غير ما هو من حق واجب الوقت. ومثل هذا فعله الأئمة من قديم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الدنيا كانت تموج بالفتن والبدع في عصره موج البحر، فتصدى للردود على الرافضة وعلى الأشاعرة وعلى الفلاسفة وعلى المنطقيين وعلى غير هؤلاء من أهل البدع والزير والأهواء، حتى إن بعض تلامذته كان قد سأله أن يكتب كتابا في الفقه على الأبواب، فقال هذا يستطيعه بعض الطلبة، ولكن الذي نحن فيه هو ما تريده أو تحتاجه الأمة في معنى ما قال رحمه الله تعالى. فلا تجد لشيخ الإسلام مع غزارة علمه وقوة تأصيله وتحصيله، لا تجد له في الفقه مثلا كتابا على الأبواب، وإنما اشتغل رحمه الله تعالى بواجب الوقت من أجل استنقاذ المسلمين من الهوة التي سقطوا فيها، ولكي تكون أقدامهم على الصراط المستقيم. فكذلك كان من قبله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فمنهجه في التصنيف الميل إلى إفراد مهمات المسائل والموضوعات بمؤلفات خاصة. فأما وفاته فقد قال ولده أبو موسى: مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما، وكنت أسأله كثيرا ما يشتهي، فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم صلي بنا وخفف. فصليت بالجماعة، وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه، فقال: قرأ ياسين. فقرأتها، وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت: هنا دواء تشربه؟ قال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه. فقلت: وأنت عني راض؟ فقال: بلى والله أنا عنك راض، وعن إخوتك، وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أخيك إبراهيم. فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء، ولا لأحد علي شيء. قلت: توصيني؟ فقال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا، فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، فقال: ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناول رجلا كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله تعالى. وذلك يوم الاثنين 23 من ربيع الأول 600، وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد، واجتمع الخلق من الغد فدفناه بالقرافة. وتمام الخبر كما نقله ابن رجب عن الضياء المقدسي مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان، أي الذي دفن فيه، ويبكي فيه إلى أن يبل الحصى، ويقول: قلب ارتاح إلى هذا المكان. فكان قبره رحمه الله تعالى. قال الضياء: تزوج الحافظ بخالتي رابعة ابنة خاله الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة، فهي أم أولاده محمد وعبد الله وعبد الرحمن وفاطمة، ثم تسرى بمصر. قال الذهبي: أولاده علماء، فمحمد هو المحدث الحافظ الإمام الرحال عز الدين أبو الفتح، مات 1600 كهلا، وكان كبير القدر. وعبد الله هو المحدث الحافظ المصنف جمال الدين أبو موسى، رحل وسمع من ابن كليب وغيره، مات كهلا في شهر رمضان 29. وعبد الرحمن هو المفتي أبو سليمان ابن الحافظ، سمع من البوصيري وابن الجوزي، عاش 54 سنة، توفي في صفر 43. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله رزقه الله تعالى العلم الشرعي الخالي من شوائب الآراء السقيمة والأهواء العقيمة، فقد ترعرع في أحضان السنة النبوية الشريفة ورتع من رياضها الوارفة حتى أصبح علما من أعلامها، إذا تحدث أنصت له الناس، وإذا ألف تلقى طلاب العلم بل والعلماء تأليفاته بالقبول، فذاع بينهم ونفع الله بها، وأصبحت مثالا يحتذى في الدقة والالتزام، وإذا كان هذا مرتعه فلن يكون له إلى غيره معدلا، ولا يمكن أن يرضى بسواه بدلا ومنزلا، وكان قد دعا كما سبق النقل أن يرزقه الله حالا كحال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فكان له ما دعا، فقد تأثر به تأثرا كبيرا في مسلكه ومنهجه. والإمام أحمد كان إماما في العلم والعمل والمنهج والسلوك، فقد كان قدوة صالحة بأسلوبه المميز في إيضاح العقيدة الصحيحة والجهاد في إقرارها والدفاع عنها، فقد كافح ونافح ووقف سدا منيعا في وجه الدخلاء على عقيدة الأمة الذين حاولوا النيل منها، وزعزعة منهجها القويم، واشتهر هو وأتباعه بالتمسك بعقيدة السلف والذب عنها وتأليف الكتب في إيضاحها وترسيخها ولجم خصومها بالحجج الدامغة والأدلة الواضحة. ولذلك كانت مؤلفات الإمام عبد الغني المقدسي تقصد إلى الهدف نفسه، حيث سار على منهج السلف في التأليف في العقيدة، فقد جعل من نصوص الكتاب والسنة مدارا لما يهدف إليه مجانبا للكلام المذموم، فمنها ما هو سرد، أي من مصنفاته في الاعتقاد ما هو سرد للنصوص بأسانيدها، كما هو الحال في كتاب التوحيد، إلا أن عقيدته تتضح أكثر من ثنايا هذا الكتاب الذي معنا، حيث ألفه بأسلوب يقرر به عقيدته التي هي عقيدة السلف، ويتضمن الرد على الخصوم مستندا في كل ما يقول إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، فيقول في أوله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد، يعلمون معناه من غير تعرض لكيفيته أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الرادية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. ثم شرع بعد ذلك في تفصيل القول في الصفات بإيراد أدلتها من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة كصفتي العلو والاستواء، الذي قال بعد إيراد أدلتهما: وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله معقبا على حديث الجارية التي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، ومن أجهل جهلا، هذا تعقيب عبد الغني رحمه الله تعالى، ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. وقال معقبا على ما أورده من أدلة لإثبات صفة الوجه، وهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم لها كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. وفي صفة النزول سار على المنوال نفسه فأثبت بالأدلة ونفى جواز التأويل، حيث قال: وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا نزول الرحمة ولا نزول الملك، يعني هو نزول حقيقي، فنزول على حقيقته يليق بالله جل وعلا. هكذا في بقية ما أورده من صفات، إثبات مقرون بالتحذير من التشبيه والتعطيل، وهذا هو مذهب السلف الذي به يقولون وعنه ينافحون. ألا ترى إلى قول الحافظ أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق، ولا يكيفونها تكييف المشبه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله سبحانه أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. فهذا هو المنهج الذي سار عليه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، فهو سلفي العقيدة منهجا وتقريرا، وجميع ما ورد في كتابه هذا وفي غيره من الكتب المؤلفة في مسائل العقيدة دليل على ذلك، فقد اشتملت على بيان مجمل لعقيدة السلف بأسلوب تميز بالالتزام بمنهج الوحي وعدم تجاوزه إلى الكلام الممقوت الذي ارتضاه المتأخرون فجانبوا به طريق الحق ووقعوا في حبائل الكائدين من أعداء الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والكتاب الذي معنا الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، وله مؤلفات عظيمة في خدمة عقيدة السلف الصالح سار على منهاجهم فيها تأليفا لنصوصها وتقريرا وإيضاحا لمسائلها. ولعبد الغني جهاد بارز في مقارعة المبتدعة حتى ناله بسبب عقيدته السلفية الملتزمة كثير من الأذى كما تقدم عند الكلام عن محنته، فأصابه فيها ما أصاب أسلافه. وإذا كان رحمه الله قد ألف قدرا لا بأس به من الكتب في إيضاح عقيدة السلف وتقريرها ككتاب التوحيد الذي سار فيه على طريقة السلف حيث ساق أدلة مسائله بأسانيدها دون أن يعلق عليها، لأنه من عادة علماء السلف أن يوردوا النصوص مسندة ولا يخوضوا في بيان معانيها لأنهم يرون ذلك من الأمور المسلمة، إذ من منهجهم الذي رسموه لأنفسهم في هذا الباب أن يوردوا النصوص ويقفوا عليها لوضوح معناها وظهور دلالتها، إلا أنهم قد يضطرون إلى الخروج عن هذه القاعدة بسبب ما ابتلوا به من طوائف ندبت عن منهج السلف الذي هو منهج القرآن، وفضلوا اتباع أساليب الأدعياء من فلاسفة اليونان، وحذروا من الاعتماد على ما في نصوص الوحي من البيان. يقول ابن المرتضى اليماني واصفا حالهم: نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن وفارق فريق الفرقان وصنف في التحذير من الاعتماد على ما فيه من التبيان في معرفة الديان وأصول قواعد الأديان، وحث على الرجوع في ذلك إلى معرفة قواعد المبتدعة واليونان، منتقصا لمن اكتفى بما في معجز التنزيل من البرهان، مقبحا لتلقي كثير من محكماته بالقبول والإيمان. لا جرم أن الله تعالى وإن وصفه بأنه لقوم هدى فقد وصفه بأنه على قوم عمى، فحسبوه حين عموا عنه وصموا أنه لأمر يرجع إلى ذاته ولخلل يعود إلى بين آياته، ولم يعلموا أن ذلك يخصهم لما في قلوبهم من العمه والعمى والرداءة والردى، فكأنهم المنافقون ريبا وخبثا وبهتانا حين قالوا: أيكم زادته هذه إيمانا؟ ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. وهؤلاء لم يكونوا في عهد ابن المرتضى الذي عاش في القرنين الثامن والتاسع فقط، بل ظهروا بين المسلمين في وقت مبكر، لذلك ألف بعض علماء السلف كتبا في الرد على هذه الطوائف على طريقتهم المعهودة التي تتمثل في إيراد الأدلة من الكتاب والسنة والأثر، وقد يتبعون الأدلة بعض الإيضاحات، ويشرعون في تفنيد باطلهم بطريقة تستند إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وإلى العقل الذي يوافق النقل. الإمام المقدسي رحمه الله ألف كتابه هذا الذي معنا لغرضين: الأول تقرير المذهب الحق في المسائل العقدية التي تحدث عنها بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. الثاني الرد على المبتدعة ليس بعرض آرائهم وأدلتهم ومناقشتها، بل بسوق الأدلة النقلية بل والعقلية أحيانا، ويفترض أنه إنما يخاطب مسلمين يريدون الحق، فبإيضاحه بأدلته من نصوص الوحي يكون قد أوضح بطلان ما سواه الذي لا حظ له من أدلة الكتاب والسنة، بل وأبطل بصريح العبارة ووضوح الاستدلال دعوى من يزعم أن ما يذهب إليه من القول بالتأويل أو التفويض هو مذهب السلف، لأنه حينما يذكر في بداية كتابه هذا إجماع السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة على أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال التي وردت بها أدلة الوحي من نصوص الكتاب والسنة من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، فإنه يشير بذلك إلى تفرق من سواهم وتعدد آرائهم وتنوع مشاربهم، وهذا أكبر الشواهد على مجانبتهم للحق لزيغهم عن الطريق الموصلة إليه. شرع رحمه الله بعد ذلك في تفصيل القول في الصفات صفة صفة، فتحدث عن الاستواء والعلو والنزول والوجه واليدين وصفة الكلام وغير ذلك من الصفات، موردا أدلتها مفصلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وله على بعضها تعقيبات تتضمن إيضاح تهافت آراء المخالفين. ومما اشتمل عليه الكتاب من مسائل العقيدة الحديث عن القضاء والقدر والإسراء والمعراج والحوض وعذاب القبر ومساءلة منكر ونكير والجنة والنار والإيمان بالميزان، ثم تحدث عن مسائل الإيمان وخروج الدجال ونزول عيسى والإيمان بملك الموت وأنه يذبح أي الموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، ثم تحدث عن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والمفاضلة بين الخلفاء وسائر الصحابة والشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعن فضل الاتباع وخطر الابتداع. وقد حاول المصنف رحمه الله أن يكون كتابه شاملا لجميع مسائل العقيدة مظهرا في حديثه أصالة مذهب السلف، وأنه مذهب مقتصد، حيث أحب أن يحمل كتابه هذا اسم الاقتصاد في الاعتقاد، لأن مذهب السلف وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وهذا معنى الاقتصاد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان، له تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل بين الطرفين، والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير، وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم، لهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعض، والمهدي من هداه الله جل وعلا. وهذا هو الاقتصاد الذي أراده المصنف عنوانا لهذا الكتاب، وقد أدى كتابه هذا ما هدف إليه من إيضاح الحق بأدلته الناصعة من القرآن والسنة وأقوال أئمة السلف، وبيان أن السلف رحمهم الله أعدل الطوائف في باب الاعتقاد، حيث ساروا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضاربين بكل ما يخالف منهج الوحي عرض الحائط، متمسكين بنصوصه، ولم يغلوا في إثبات ما جاءت به على خلاف منطوقها في الإثبات ومفهوم القواعد العربية والقواعد العامة التي وضعت لهذا الإثبات، حيث تجاوزوا الإفراط في الإيمان الذي يؤدي إلى التشبيه، وكذا التفريط فيه الذي أدى إلى التعطيل، فسلكوا مسلك الوحي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أنهم لم يفرطوا في إثبات القدر إلى حد القول بالجبر كما فعلت الجبرية، ولم يفرطوا تفريط المعتزلة القدرية الذي أداهم إلى ادعاء أن العبد يخلق فعله، سالبين الله القدرة على ذلك، بل أثبتوا للعبد قدرة واختيارا في حدود علم الله السابق ومشيئته النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذا الحال في الإيمان، كانوا وسطا بين من يقول بأنه كل لا يتجزأ فكفروا من أخل بشيء منه كما يقول الخوارج، وبين من يقول إنه مجرد المعرفة، وإنه لذلك لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل أهله فيه كما يقول المرجئة الخالصة. أما السلف فكان قولهم وسطا بين الفريقين، حين قالوا إنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، والعاصي مؤمن فاسق واقع تحت مشيئة الله تعالى مستحق لعقابه. وهكذا الشأن في مسائل العقيدة كلها، كانوا فيها وسطا بين جميع الطوائف، لأن منبع آرائهم الاتباع لا الابتداع، وذلك بالسير على هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من أخص خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم بين الغلو والجفاء. فمن علامات أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط في جميع شأنهم، فإن من خصائص الإسلام الاعتدال والتوازن، والاستقامة من أهم معالم الدين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه، والصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قاله. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك بيانا شافيا، فتبين من ذلك المراتب التي لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي تعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، هذا هو الميزان. والجائر عن الصراط المستقيم إما مفرط ظالم، أو مجتهد متأول، أو مقلد جاهل، وكل ذلك قد نهى الله عنه، فلم يبق إلا الاقتصاد والاعتصام بالسنة، وعليهما مدار الدين. وأهل السنة وسط بين النحل، كما أن أمة الإسلام وسط بين الملل، ولم يصب الشيطان منهم شيئا بغلو ولا تقصير، وغيرهم متورط فيما تورط فيه منهما. قال الأوزاعي رحمه الله: ما من أمر أمر الله تعالى به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، العلو أو التقصير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم وابن حبان وغيرهم رحمهم الله تعالى. الصراط المستقيم يقتضي معنى الخيرية التي بين طرفي الإفراط والتفريط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعترض بتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسلوكه. وما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. وإن وجد عند العبد حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفي وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، وألا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقرب ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربة الشيطان ولزوم الوسط. قال ابن القيم رحمه الله في شرح قول أبي إسماعيل الهروي: تعظيم الأمر والنهي، وبأن لا يعارضا بترخص جاف ولا يعترضا بتشديد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد. قال رحمه الله: هذه 3 أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. الثاني العلو الذي يتجاوزه به صاحبه حدودا مرسومة في الأمر والنهي. فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجاف عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. وكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصير عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعا، كمن زاد في الصلاة ركعة أو صام الدهر مع أيام النهي، وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع بدون صوم أيام النهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث نص في أن الإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه. قال شيخ الإسلام: عن أهل السنة والجماعة، وكذلك في سائر أبواب السنة، هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلا تجديد ولا غلو لديهم، ولا ترخص ولا جفاء عندهم، ولا يأتون بعلل توهن الانقياد. قال ابن القيم رحمه الله: من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، أقوة الإقدام أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ وقد وقع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعد، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوسط. وقال رحمه الله: والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، وهما تقصير ومجاوزة. والغلو والمجاوزة والتفريط والتقصير آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأقوال الناس وآرائهم وما ابتدعوه في دين الله تعالى. وهذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدم، لهذا حذر السلف منهما أشد التحذير، وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك، وقد يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق، يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه، غاليا متجاوزا في بعضه، والمهدي من هداه الله جل وعلا. وأما حال أهل الأهواء فكما وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يجتمع في الشخص الواحد هذان المرضان الخطيران، فتجد الواحد من أهل الأهواء مقصرا مفرطا في بعض دينه لا يبالي، غاليا متشددا متجاوزا في بعضه لا يبالي، والمهدي من هداه الله. وينبني على هذه الخصلة أن أهل الحديث السلفيين أهل السنة والجماعة أصحاب منهاج النبوة ينبذون التشدد والتنطع والغلو. والغلو في اللغة مجاوزة الحد والقدر، والغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. وأما الغلو في الاصطلاح فهو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحقه ونحو ذلك. بهذا عرفه شيخ الإسلام في الاقتضاء، وعرفه الشاطبي في الاعتصام، وابن حجر في الفتح، لأنه المبالغة في الشيء والتجديد فيه حتى يتجاوز الحد. فالغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة، والحدود هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، وهم المتشددون في غير موضع التشديد. والحديث ظاهره خبر عن حال المتنطعين إلا أنه في معنى النهي عن التنطع، وهو خبري لفظا إنشائي معنى، وفيه معنى النهي عن التنطع وعن الغلو وعن التعمق وعن المجاوزة للحد في الأقوال والأعمال، لأن دين الله يسر، والله تعالى لم يتعبدنا بما لا نستطيع، وإنما جعل لنا دائما من أمرنا فرجا ومخرجا، وهو الودود الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك كله في جميع أمورنا مما يتعلق بالدين والدنيا معا. والحياة على هذا المنهاج سمحة سهلة، ليس فيها تعقيد، لأنها تسير على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. والله تعالى أنزل إلينا الدين وأمرنا ونهانا، وهو الذي خلقنا وهو أعلم بنا منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، وجعلهم وسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلهذا كانوا أمة وسطا، أي كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم وسط في صفات الله تعالى بين المعطلة والممثلة. فأهل السنة وسط بين الذين شبهوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين وغلوا في الإثبات وضربوا لله تعالى الأمثال، والمعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وعطلوا حقائقها، والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. وأما طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال ضده، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. أهل السنة وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، فأهل السنة وسط بين القدرية الذين جعلوا العبد خالقا لفعله ونفوا تقدير الله عليه ونفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد وقالوا لا قدر والأمر أنف، والجبرية الذين غلوا في إتيان وإثبات القدر وزعموا أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا مشيئة، وأفعال العبد كحركات الأشجار وكالريشة في مهاب الرياح. وأهل السنة وسط في وعيد الله تعالى بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، فأهل السنة أعملوا نصوص الوعد ونصوص الوعيد وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجا من الإيمان في الدنيا بل معه بعض الإيمان وأصله، وفي الآخرة أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار كما يخلد الكفار بل يخرج منها بعد التطهير أو الشفاعة أو فضل الله ورحمته ويدخل جنة الرحيم الغفار، فلا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولو فعل الكبائر. وأما المرجئة فقد غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد وقالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط وإن لم ينطق أو يعمل به فلا يضر مع الإيمان ذنب أو معصية صغيرة كانت أو كبيرة ما لم تصل إلى الكفر، كما لا ينفع مع الكفر طاعة أو عبادة، فأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان. وأما الخوارج فقد غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد وجعلوا مرتكب الكبيرات التي دون الشرك خارجا من الإيمان بالكلية في الدنيا خالدا مخلدا في النار في الآخرة. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم وسط في أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والمعتزلة والخوارج، فالمرجئة فرطوا وجعلوا العاصي مؤمنا كامل الإيمان بل إيمانه كإيمان جبريل، وأما الخوارج والمعتزلة فأفرطوا فأخرجوا العاصي من الإيمان، ثم حكمت الخوارج بكفره وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين فلا مسلم ولا كافر. أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا، فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرديا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وأهل السنة وسط في الصحابة بين الخوارج والرافضة، فالخوارج كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، والروافض غلوا في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم وجفوا في حق أكثر الصحابة فأبغضوهم وسبوهم ولعنوهم بل ربما كفروا. أهل السنة يحبون الصحابة جميعا ويوالونهم وينزلونهم منازلهم وينشرون فضائلهم ويكفون عما شجر بينهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية مبينا ما عليه أهل السنة: هم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هكذا أهل السنة والجماعة في سائر بلاد الدنيا، لأنهم كذلك في أبواب السنة هم وسط، متمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم. وأما مخالفوهم من الفرق الكلامية التي زاغت عن المنهج الحق والطريق الأقوم، فإنهم سلكوا مناهج عقلية سقيمة بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام الصحيح، وهي مناهج هزيلة تعجز حتى عن إقناع معتنقيها فضلا عن قدرتها على إقناع سواه، وفي غاية التباين والاختلاف، وذلك من أبرز سمات المناهج العقلية المجردة. ومن أمعن النظر في مناهج المتكلمين يجدها تثير من الشبه ما تعجز معه عن الإقناع، لأنها تمثل منهجا شيطانيا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. لذلك كان مصير أساطنه الحيرة والاعتراف بالعجز وعدم الاهتداء، ورجوع كثير منهم إلى مذهب السلف بعد أن أدركوا إفلاس مناهجهم وتملكتهم الحيرة، فأعلنوا التوبة وعضوا أصابع الندم على ما فات من حياتهم التي قضوها في القيل والقال الذي يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح، ويفرق ولا يجمع. علم التوحيد لا يؤخذ من عقول الرجال، لأنه أساس الدين الذي عليه تنبني فروعه، والمصدر الأوحد له هو الحقيقة هو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لنصوصه. أما المذاهب الكلامية فهي مذاهب دخيلة هدامة لا تمت إلى الإسلام بصلة، نسأل الله الهداية إلى الحق والثبات عليه. وكل ذلك يرجع بعد فضل الله جل وعلا إلى اتباع منهج التلقي عند السلف في العقيدة خاصة، فإنهم لم يتجاوزوا الكتاب والسنة، وإنما كانوا وقافين عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحري المسلم الذي يتعرض لمثل هذا الكتاب يتفهمه وليعتقده وليحوله إلى عمل في جنانه ولسانه وأركانه، حري به يتأمل منهج التلقي عند السلف في العقيدة خاصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن المصنف وأن يرحمه وأن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.